مات وزیر الخارجیه عباس عراقچی.
ما آمادگی کامل داریم.
نحن على اتم الاستعداد وقواتنا المسلحه وشعبنا جاهزون للدفاع عن الوطن في اي ظرف. لا نرغب بالحرب بل نسعى جاهدين لحل المشاكل عبر الدبلوماسيه. هذا ما حاولت فعله في نيويورك. مع ذلك اتخذت الدول الاوروبيه والولايات المتحده قرارها بشان مساله اعاده فرض اجراءات الحظر. ندرس جميع الاحتمالات لدى قواتنا الامنيه تقييماتها الخاصه، وبناء على ذلك نحن على اهبه الاستعداد لأي ظرف. مع ذلك أرى أن من غير المنطقي أن يكرر العدو تجربة فاشلة.
دعا رامز أكبروف نائب المنسق الخاص لعملية السلام بغرب آسيا إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الملحة للسكان، فيما أدانت الدول الأوروبية التصاعد غير المسبوق في عنف المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. وحذر أكبروف من التوسع الاستيطاني المتواصل في الضفة الغربية بما فيها شرقية القدس. مندوب الجزائر عمار بن جامع أكد من جانبه أن حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، داعيا الجهات الضامنة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه انتهاكات الاحتلال. بدوره اتهم مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور كان الاحتلال بمواصلة سياسة تهجير واستبدال الشعب الفلسطيني. واصل الجيش الصهيوني خروقاته لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيث قصف بالطائرات والمدفعية اليوم مناطق عدة في شمال ووسط القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمخيم البريج ومخيم المغازي وسط القطاع. حول آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة نستمع إلى الإعلامي باسل خير الدين من هناك.
الخروقات الإسرائيلية لا تتوقف في قطاع غزة، كان ربما أبرزها وآخرها وما يحدث يوميا عند كل صباح هو القصف المدفعي لمناطق مختلفة من قطاع غزة، تحديدا شرق مخيمي البريج والمغازي في المحافظة الوسطى وسط القطاع، بالإضافة إلى المناطق الشرقية والشمالية لبلدة بيت لهيا شمال قطاع غزة، حيث تتعرض المناطق المذكورة لقصف مدفعي بشكل مستمر وبشكل يومي عند كل صباح. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يكثف من هذه القذائف المدفعية عند فجر كل يوم في قطاع غزة، بالإضافة إلى طائرات الاحتلال الإسرائيلي التي تشارك بقوة في هذه الخروقات، التي أيضا يعني تشارك بفتح نيران رشاشاتها الثقيلة على المناطق المذكورة ومناطق أخرى. أيضا الخروقات في البحر تتمثل في ملاحقة زوارق الاحتلال الحربية وبحرية الاحتلال للصيادين الفلسطينيين في عرض البحر واعتقالهم. بالأمس كان هناك اعتقال لستة صيادين في قطاع غزة من عرض بحر قطاع غزة، بالإضافة إلى تخريب بممتلكاتهم من شباك ومعدات صيد وغيرها. هذا أيضا ينضم كله إلى تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الاستطلاع والطائرات الحربية في سماء قطاع غزة، وهذا أيضا يعد خرقا جديدا من الخروقات الإسرائيلية. كل ذلك أيضا يمكن أن يعني يكون خروقات يومية ومستمرة، بالإضافة إلى كل ذلك فإن آليات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم في بعض المناطق، مثلا منطقة شرق دير البلح ومنطقة شرق مخيم جبالية، ومن ثم تقوم بتقديم الخط الأصفر إلى عمق قطاع غزة، أي بزيادة مساحة المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هذا خرق جديد أيضا للاتفاق اتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي استدعى موقف من فصائل المقاومة على رأسها كانت حركة حماس، الذي قالت أن هذه الخروقات يجب أن تتوقف وأن على الوسطاء أن يقوموا بدورهم للجم الاحتلال والتوقف عن هذه الخروقات. هذا من جانب. الجانب الآخر، ربما المعاناة لا تكون معاناة ميدانية في قطاع غزة، إنما أيضا هناك معاناة تتعلق بما يتعلق بالأحوال الطقس والجوية. على مدار الأيام الماضية كان هناك ليالي ماطرة جدا اقتلعت فيها الخيام وغرقت فيها خيام النازحين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، كان أبرز هذه المناطق التي شهدت كوارث إنسانية ربما غرب مدينة دير البلح، بالإضافة إلى مدينة غزة التي ينعدم فيها بشكل كلي وبشكل تام البنى التحتية في المدينة.
إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال عمليات مداهمة واعتقال بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي في جنين وداهمت منزلا وحولته إلى ثكنة عسكرية، كما شنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملات مداهمة واعتقال بمناطق عدة في قلقلية والخليل والصيدا بشمال طول كرم. وفي مدينة بيت لحم داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل واعتقلت أسيرين محررين. وفي رام الله أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبات للفلسطينيين أمام المنازل بقرية عين يبرود، وكتبوا شعارات عنصرية ورسائل تهديد على الجدران، ويواصل المستوطنون اعتداءاتهم تحت حماية سلطات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين ونهب المزيد من أراضيهم. أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي متأثرا بجراحه الخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الجندي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يعلن عن مقتله، موضحا أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في ملابسات الواقعة على أن تحال النتائج لاحقا إلى النيابة العسكرية. إلى الشأن الفنزويلي، حيث نددت وزارة الخارجية الفنزويلية بالتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن ترامب يسعى لفرض حصار عسكري بحري على فنزويلا لسرقة ثرواتها. وقالت الوزارة إن كاراكاس ستتمسك بحقها في حرية الملاحة وستدافع عن استقلالها وسيادتها على ثرواتها الطبيعية، داعية الشعب الأمريكي وشعوب العالم إلى رفض سياسة ترامب الاستعمارية. وكان ترامب قد أمر أمس بفرض حصار بحري شامل ومنع دخول وخروج ناقلات النفط من وإلى سواحل فنزويلا، واتهم النظام الفنزويلي بالإرهاب. وردا على ذلك سلمت فنزويلا رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي أدانت فيها رسميا سرقة الولايات المتحدة سفينة تنقل النفط الفنزويلي. حول الإجراءات والتهديدات الأمريكية ضد فنزويلا ورد كاراكاس عليها، نستمع إلى التقرير التالي.
في تصعيد جديد في منطقة البحر الكاريبي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري شامل على سفن النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة إلى فنزويلا أو المغادرة منها. وفي منشور له على منصته تروث سوشيال، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز وجودها العسكري في البحر الكاريبي، وأشار إلى أن الأسطول الأمريكية المنتشرة في المنطقة سيزداد حجمه، مطالبا بإعادة النفط والأراضي الفنزويلية التي يعتبرها مسروقة من الولايات المتحدة على حد زعمه. هذا التحرك يأتي في وقت حساس، حيث كانت القوات الأمريكية قد استولت على ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية، الأمر الذي أثار غضب كاراكاس التي وصفت العملية بالسرقة والقرصنة. واعتبرت الحكومة الفنزويلية القرار الأمريكي تهديدا بشعا لسيادتها وغير عقلاني بهدف سرقة ثروات البلاد، مؤكدة أن فنزويلا لن تسمح بالتدخل الخارجي في شؤونها وأنها ستدافع عن حقها في التحكم بثرواتها الطبيعية. وفي رسالة إلى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حظت كاراكاس المجلس على إدانة ما وصفته بأنه عمل قرصنة برعاية دولة واستخدام غير مشروع للقوة العسكرية ضد سفينة خاصة وسرقة شحنة ناتجة عن تجارة دولية مشروعة. من جهته اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الإجراءات الأمريكية ترمي إلى تدمير حكمه والسيطرة على الموارد الطبيعية الغنية في فنزويلا.
نقول لشعب الولايات المتحدة: لا دماء من أجل النفط ولا حرب من أجل النفط، إنما زاعم تهريب المخدرات أخبار كاذبة وذريعة، لأنهم لا يستطيعون اتهامنا بامتلاك أسلحة دمار شامل أو أسلحة كيميائية أو صواريخ نووية، فإنهم يختلقون ذريعة أخرى لخلق أفغانستان أخرى وليبيا أخرى.
أفادت وسائل إعلام الأمريكية بمقتل نونو لوريلو أستاذ الطاقة الطاقة النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إثر تعرضه لإطلاق نار في منزله بضاحية بروكلين الراقية قرب مدينة بوسطن، ونقل لوري رو إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة قبل إعلان وفاته، وتحقق السلطات المحلية في الحادث على أنه جريمة قتل. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن لوري رو معروف بمواقفه المؤيدة للكيان الصهيوني، ما جعل منه إلى جانب خلفيته العلمية شخصية معروفة في الأوساط الأكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية. قال مصدر عسكري سوداني إن الجيش استهدف بقصف جوي مواقع قوات الدعم السريع في بلدتي جنقارو وألقاوا بولاية جنوب كردفان غربي البلاد. وأشار المصدر إلى أن القصف أدى إلى تدمير مركبات قتالية وقتل عناصر من الدعم السريع، لافتا إلى أن الجيش حصل على معلومة عن نية قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها شن هجوما على مدينة دلانج. وأوضح المصدر أن قوات الدعم السريع قصفت بمسيرة مدينة الرهد بولاية شمال كردفان بقذيفتين، ما أدى إلى إصابة شخص واحد. المزيد من التفاصيل حول المعارك الدامية في السودان يأتيكم في التقرير التالي.
إقليم دارفور غربي السودان الذي يضم 5 ولايات يشهد تصعيدا خطيرا في وتيرة العنف مع استمرار المعارك والهجمات التي نفذتها قوات الدعم السريع المتمردة عبر الحصار والقتل والتهجير القسري بحق المدنيين. وفي واحدة من أخطر الشهادات الميدانية حول حجم الانتهاكات الجارية في الإقليم، وثق مختبر أمريكي أكثر من 140 موقعا يشتبه في أنها مقابر جماعية داخل مدينة الفاشر عاصمة الشمال دارفور. ووفقا لتقرير صادر عن مختبر البحوث الإنسانية بجامعة يال الأمريكية، فقد كشف عن أدلة قوية تشير إلى وقوع انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين، من بينها مواقع يرجح أنها تضم مقابر جماعية وأماكن أخرى تحتوي على تجمعات لجثث ضحايا سقطوا خلال عمليات قتل ممنهجة يقدر عددهم بعشرات الآلاف عقب دخول قوات الدعم السريع إلى مدينة الفاشر. وأشار التقرير إلى أن القوات المتمردة نفذت عمليات منظمة لإزالة الأدلة عبر وحدة عسكرية حجم لواء كامل تعمل على تنظيف المواقع التي يشتبه بوجود بقايا بشرية في محاولة لطمس معالم الجرائم المرتكبة.
إنه هذه المشكلة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، جرائم إبادة جماعية، جرائم ضد المدنيين، وهذا بنص القانون الدولي للإنسان وبنصوص القوانين السودانية. المواد من 187 لحد 192 دي كلها جرائم متعلقة بجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
من جانبه استعرض شهود وعيان من المواطنين الناجين من معارك مدينة الفاشر حجم الانتهاكات والجرائم التي طالت المدنيين، مؤكدين اختفاء مظاهر الحياة في المدينة حيث بدأت الأسواق خالية تماما والأحياء السكنية في مشهد يعكس حجم الدمار والنزوح وحالة الخوف التي تسيطر على السكان المحليين. وتعيد التطورات الميدانية الأخيرة بمدينة الفاشر وفق المعطيات الجديدة تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية المتفاقمة بإقليم دارفور، تفتح الباب أمام مطالبات متزايدة بإجراء تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات في وقت يواصل فيه المدنيون دفع الثمن الأكبر لجرائم قوات الدعم السريع المتمردة بحق الأبرياء.
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب فرض غرامة قدرها 1,125,000,000 يورو على شركة الإسمنت الفرنسية لافارج، إضافة إلى عقوبة بالحبس على 8 مسؤولين سابقين في الشركة يحاكمون بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا وفقا لها. كما طلبت النيابة العامة حبس الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون لمدة 6 سنوات وتغريمه 225,000 يورو ومنعه من تولي وظائف تجارية أو صناعية أو إدارة شركة ل10 سنوات، فيما طالبت مصادرة أصول تابعة لشركة لافارج المساهمة وفرض غرامة جمركية تضامنية على الشركة. كشفت كبيرة موظفي البيت الأبيض عن وجود توتر داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن عدة قضايا، بينها تطبيق قوانين الهجرة وتقليص حجم الحكومة. وقالت سوزي وايلس في تصريحات نشرتها الصحافة إن ترامب لديه رغبة بالانتقام ممن يعتبرهم أعداء. وأضافت أن نائب ترامب جيدي فانس كان من أصحاب نظرية المؤامرة، وصفة تحوله من منتقد لترامب إلى مؤيد له بأنه سياسي. كما انتقدت وايلس إجراءات الملياردير إيلون ماسك لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية وطريقة تعامل وزيرة العدل بام بوندي في ملفات جيفري أبستين المدان بقضايا جنسية. انتهى الحصاد من جديد، أذكركم بأبرز العناوين. عراقشي يقول إن القضية النووية الإيرانية لا يمكن حلها عسكريا، ويؤكد قدرة إيران على مواجهة أي تهديد عسكري. دعوات أممية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ووقف عنف المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. فنزويلا تؤكد أنها ستدافع عن استقلالها وسيادتها، وتتهم ترامب بالسعي لسرقة ثرواتها. في أمان الله.
في الوجد. أيها ذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلا. وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقم. فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما، أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما. يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما، فاضحك فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم، ولذا نحب الأنجما. أبيات لإيليا أبو ماضي.
إذاعة طهران تقدم
الحكم السديد.
برنامج تمثيلي مستلهم
من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام.
كتبه للإذاعة
حيدر البهبهاني.
الإخراج
حسن جورجي.
الإخراج الفني
شهاب تشيتاهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثناكم في الحلقتين الماضيتين أن رجلا اسمه أبو سالم سافر مع رجال للتجارة، وفي منتصف الطريق غدروا به وقتلوه، وعندما رجعوا أخبروا زوجته وابنه أنه مرض فمات ولم يترك شيئا. اشتكى الغلام عليهم عند القاضي، ولعدم وجود الأدلة التي تدينهم اكتفى القاضي بتحليفهم وخلى سبيلهم. لكن الغلام لم يسكت عنهم، بل ذهب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقص عليه ما حدث.
قنبر،
ها؟ هذا أنت يا رئيس الشرطة؟ كنت أبحث عنك.
خيرا خيرا إن شاء الله.
جئتك بأمر من أمير المؤمنين.
سمعا وطاعة لما يأمر به مولاي أبو الحسن.
قبل كل شيء قبل كل شيء
تفضل
أمر أمير المؤمنين أن يبقى ما سأقوله لك سرا بيننا يا رئيس الشرطة.
أنا ورجالي في خدمته.
طلب أمير المؤمنين إحضار هؤلاء الثلاثة الذين سافروا للتجارة مع أبي سالم.
تقصد أبا صخر وأبا سرحان وأبا عدنان؟ أليس كذلك يا قنبر؟
بالضبط بالضبط.
سمعا وطاعة.
ولكن
وماذا بعد؟ أمره مطاع.
بارك الله فيك بارك الله فيك.
حياك الله.
طلب أمير المؤمنين شد أيديهم وعيونهم حين جلبهم إلى المسجد، كما طلب أن نربط كل واحد منهم بإسطوانة من أساطين المسجد.
نعم.
المطلوب هو عزلهم عن بعضهم البعض وعن الناس أيضا.
هو ذلك، سألبي بإذن الله.
إذن لقاؤنا في المسجد يا رئيس الشرطة.
على بركة الله.
إن شاء الله
إن شاء الله. هل هذه بيوتهم يا غلام؟
نعم يا سيدي، أظنها هي. نعم نعم، جارتي أخبرتني إنها هي.
حسنا. أيها الشرطة.
نعم يا
أيها الشرطة.
نعم.
هيا بنا إليهم. هيا بنا.
لماذا؟ ماذا جنينا؟
ماذا
فعلنا؟
ماذا تقول يا رجل؟ هذا ما أمر به أمير المؤمنين.
نعم. ماذا حصل؟ قضية وانتهينا منها. ماذا هناك؟
يريد أمير المؤمنين أن يسألكم عنها.
وماذا يسألون عنها؟
ألم ننتهي بعد؟ ألم نستحلف نقاضي عنها؟ ماذا يريد أمير المؤمنين منا إذن؟
أيها الرجل، إذا كنت مطمئنا من براءتك.
نعم أنا بريء.
لما هذا الانفعال؟ ها؟
هيا يا رجال، هيا بنا يا رئيس الشرطة.
نعم تفضل.
اذهب أنت ورجالك وسنأتي نحن من بعد.
نعم سنأتي. نعم. كلا يا هذا كلا، أمر أمير المؤمنين أن أقودكم إلى المسجد.
ماذا؟
نعم إلى المسجد، وكما أمرني بشد عيونكم وأيديكم.
ماذا؟ نحن رسالة؟
إنه يعاملنا كمجرمين.
نعم.
لماذا يا رئيس الشرطة؟
هيا لا تتكلم.
إنه لم يحكم بعد.
إذن لما يأمر بشد أيدينا وعيوننا؟
ربما من باب الحيطة والحذر.
أي حيطة وأي حذر؟ رجل ساعدناه وخدمناه، هل نلقى آثامه بعد مماته؟
لا تتكلم.
أبو سالم رحمة الله عليه كان طيب القلب، تقي السريرة.
ما لنا ولا أصلح أم أساء.
ماذا تقول يا رجل؟
استخلفنا القاضي عنه وانتهى كل شيء.
أتمنى أن يكون ذلك، ولكن هناك تساؤلات وشكوك حول قضيته. نعم.
أي تساؤلات وأي شكوك؟ نحن براء من دمه.
دعوا الكلام إذن. هيا بنا إلى أمير المؤمنين. هيا بنا إلى المسجد.
قل لي يا هذا، ألم يأمرك أمير المؤمنين بشد أفواهنا أيضا؟
اسمع يا هذا، أتسخر يا هذا؟ اطمئن، لو احتجت لذلك لفعلت. هيا سيروا ولا تتكلموا مع أحد. ولا تتكلموا مع أحد. أنت.
نعم.
قلت لكم لا تتكلموا.
تحركوا.
هيا تحركوا.
صم بكم.
هيا
تحركوا.
الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أبرر فليعتبر بآيات ربه ثم أعرض عنها.
أيها المسلمون انتبهوا أيها المسلمون،
اسمعوا ما سيحكم به أمير المؤمنين في شأن قضية حدثت بالأمس القريب. انتبهوا أيها المسلمون.
هيا 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 هيا
كما ويدعوكم أن تكبروا عندما تسمعونه يكبر.
سمعا وطاعة.
بارك الله فيكم.
يا قنبر.
نعم يا رئيس الشرطة، هل جلبتهم؟
أخبر مولاي أمير المؤمنين إننا نفذنا ما أمر به.
بارك الله فيكم.
ها هم قد ربطناهم كلا منهم على انفراد باسطوانة من أساطين المسجد.
أحسنتم أحسنتم. يقول أمير المؤمنين، هل عصبتم عيونهم؟
نعم يا قنبر.
بارك الله فيكم.
سمعا وطاعة.
بارك الله فيكم. يقول أمير المؤمنين، أدخلوا علينا واحدا منهم.
سمعا وطاعة.
أي بلاء ابتلينا بأبي سالم، يا ليتنا لم نوافق على سفره معنا في تلك التجارة المشؤومة.
اجلس يا هذا اجلس، وأجب لما سيسألك عنه أمير المؤمنين.
ها قد جلست، ماذا يريد؟ اسأل ما بدا لك.
يقول أمير المؤمنين، أتدعي أنني لا أعلم بأمركم؟ أصدقني القول يا هذا.
إنني قلت ما أعرفه للقاضي.
يقول لك أمير المؤمنين، أين ومتى مات أبو سالم وكيف؟
في العشرين، لا لا، في 17 من شعبان، عفوا من ذي القعدة، في وادي سباع، مرض مرضا شديدا ثم مات. نعم مات بعد 3 أيام من مرضه.
فكبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكبر الناس الحاضرون في ساحة المسجد.
الله أكبر.
يا رئيس الشرطة.
تفضل يا قنبر.
يأمرك أمير المؤمنين أن تشد عينيه وتأخذه إلى تلك الغرفة لتحبسه فيها.
حبا وكرامة.
بارك الله فيك.
حياك الله.
أمر أمير المؤمنين أن يدخل الرجل الثاني.
سمعا وطاعة.
بارك الله فيك.
إني لم أفعل شيئا، صدقوني لم أفعل شيئا.
اجلس يا هذا اجلس.
نعم أجلس.
يسألك أمير المؤمنين، متى وأين وكيف مات أبو هذا الفتى؟
لا أدري. كلا تذكرت، في 15 من ذي القعدة، لا في 10 من ذي الحجة، عند سفح الجبل الكبير، إنه مريض مرضا شديدا. نعم ثم مات بعد أسبوع. نعم بعد أسبوع.
يقول لك أمير المؤمنين، قل الحق يا هذا، فإن صاحبك اعترف بما يعلم وأراح نفسه، اسلم على نفسك وقل الحقيقة.
صدقني يا أمير المؤمنين، إنني أقول الحقيقة. هل أقسم لك إنني لا أكذب.
وفي هذه المرة أيضا كبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكبر الأصحاب بعده.
الله أكبر.
Thank you.
رئيس الشرطة.
نعم يا قنبر.
أمر أمير المؤمنين بشد عينيه هو الآخر واحبسه في غرفة أخرى غير تلك الغرفة التي بها صاحبه،
حبا وكرامة لأمير المؤمنين.
أحسنت، بارك الله فيك.
أمر أمير المؤمنين ليدخل علينا آخرهم.
سيدي يا سيدي، أقسم أنني واحد منهم.
اسمع يا هذا.
نعم،
صاحبك اعترف بما علم.
نعم،
احفظ دمك يا أبا عدنان، احفظ دمك وقل الحق.
نعم يا سيدي، سأقول الحقيقة.
بارك الله فيك.
أقسم يا سيدي أنني لم أفعل شيئا سوى أنهم اللعنة عليهم أكرهوني على مسكه، وقد هددوني بالقتل. قالوا لي إلا تمسك فسنقتلك معه، وأنا أمسكته لهم. نعم أمسكته لأنني أخاف القتل. إنني لم أذبح دجاجة في حياتي يا أمير المؤمنين، صدقني يا مولاي، إنني أخاف من لون الدم. أمسكته لهم وهم قتلوه. نعم
يا أبا عدنان. نعم. يقول لك أمير المؤمنين، من منكم الذي قتله؟
إنه أبو صخر. إنه أبو صخر يا أمير المؤمنين. نعم، أبو صخر هو الذي قتله، فهو الذي خطط ودبر مع أبي سرحان. أبو صخر، نعم أبو صخر. اقتسمنا أمواله بعد أن أحرقنا ملابسه، بعد ذلك دفناه. نعم دفناه. أقسم يا أمير المؤمنين أنني كنت كارها لقتله. نعم كنت كارها لقتله.
أمه، أتمكين يا أمه؟ الآن وقد انكشفت الحقيقة.
إنها عبرات فرح يا ولدي، عبرات فرح.
والله إنها فرحة عظمى، فقد انكشفت الحقيقة وظهر الحق.
الحمد لله، الحمد لله.
ترى ما الذي كان سيحل بنا لولا أمير المؤمنين أبو الحسن عليه السلام؟
أي والله يا ولدي، لقد أبان الإمام علي بن أبي طالب ابن عم المصطفى، أبان الحق يا بني.
وصدق القائل، ما من معضلة إلا ولها أبو الحسن. رباه لك الحمد أن مننت علينا بأبي الحسن.
الحمد لله،
الحمد لله. الله أكبر،
الله أكبر.
مستمعين الكرام، وهكذا تمكن أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السلام بفطنته أن يستمع إلى الحقيقة من أفواه هؤلاء المجرمين، وهم يقرون الواحد تلو الآخر بالقتل ونهب المال، فاقتص من القاتل وألزم الآخرين مال القتيل وزجهم في السجن. لكن قضاء أمير المؤمنين لا ينتهي إلى هذا الحد، فهناك قصص كثيرة عن مواقفه تلك التي كان فيها الوحيد في فطنته وذكائه. لنا معكم قصص أخرى في حلقات قادمة، حتى الملتقى بكم في حلقة أخرى من برنامج قضاء أمير المؤمنين. نستودعكم الله، والسلام عليكم. كنتم مع قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
لآلئ ودرر. الحوائج. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود.
وقالوا:
صاحب الحاجة مبهوت، وطلب الحوائج كلها تعزير.
قالت الحكماء:
لا تطلب حاجتك من كذاب، فإنه يقربها بالقول ويبعدها بالفعل، ولا من أحمق، فإنه يريد نفعك فيضرك، ولا من رجل له أكلة من جهة رجل، فإنه لا يؤثر حاجتك على أكلته.
دخل أبو حازم الأعرج على بعض أهل السلطان فقال:
لي حاجة رفعتها إلى الله قبلك، فإن يأذن الله لك في قضائها قضيتها وحمدناك، وإن لم يأذن في قضائها لم تقضها وعذرناك.
ودخل محمد بن واسع على بعض الأمراء فقال:
أتيتك في حاجة، فإن شئت قضيتها وكنا كريمين، وإن شئت لم تقضها وكنا لئيمين.
أراد إن قضيتها كنت أنت كريما بقضائها، وكنت أنا كريما بسؤالك إياها، لأني وضعت الطلبة في موضعها، فإن لم تقضها كنت لئيما بمنعك، وكنت أنا لئيما بسوء اختياري لك. قالت الحكماء:
إياك والمسألة، فإنها آخر كسب المرء.
وقال شاعر:
أتيتك لا أدلي بقربي ولا يد إليك سوى أني بجودك واثق، فإن تولني عرفان أكن لك شاكرا، وإن قلت لي عذرا أقل أنت صادق.
دخل ابن شادان مع جماعة من الصوفية على الشبلي، فبعث إلى بعض الميسورين يسأله ما ينفقه عليهم، فقال للرسول:
قل له يا أبا بكر، أنت تعرف الحق فلما لا تطلب منه؟
فقال الشبلي:
عد إليه وقل له: الدنيا سفلة أطلبها من سفلة مثلك، وأطلب من الحق الحق.
قال ابن الرومي:
إذا أنا نالتني فواضل مفضل فأهلا بها ما لم تكن بهواني، فأما إذا كان الهوان قرينها فبعدا لها ما ينقضي لأواني.
قال أحدهم:
نهيتك أن تريق ماء وجهك بسؤال من لا ماء في وجهه، فلا شيء أوجع للأحرار من الاضطرار إلى مسألة الأشرار.
قال شاعر:
إذا أنت لم تعرف لنفسك قدرها هوانا لها كانت على الناس أهونا، فلا تسكنن الدهر مسكن ذلة تعد مسيئا فيه إن كنت محسنا.
قال المازني:
وقف علينا أعرابي فقال:
رحم الله امرأ يمج أذنه كلامي، وقدم معذرة لسوء مقامي، فإن الفقر يدعوني إلى إخباركم، والحياء يمنعني من سؤالكم.
ممن الرجل؟
إن سوء الاكتساب يمنع من الانتساب.
كبار السن. دخل المستوغر بن ربيعة على أحد الأمراء فقال له الأمير:
كيف تجدك يا مستوغر؟
أجدني يا أمير قد لان مني ما كنت أحب أن يشتد،
واشتد مني ما كنت أحب أن يلين، وبيض مني ما كنت أحب أن يسود، واسود مني ما كنت أحب أن يبيض.
وقال أحد الشعراء:
سلني أنبئك بآيات الكبر، نوم العشاء وسعال بالسحر، وقلة النوم إذا الليل اعتكر، وقلة الطعم إذا الزاد حضر.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر المعلم الشهيد المفكر المطهري. عزيزي المستمع، من الأفضل عند تحليلنا لفحوى القرآن أن نبدأ من هذه المسألة، وهي أن نعرف ما هو رأي القرآن حول نفسه وكيف يعرف نفسه. أول ما يقوله القرآن عن نفسه هو أن هذه الكلمات والعبارات هي كلام الله، ويؤكد القرآن أن النبي لم يكتب القرآن، بل إنه يبين ما نزل عليه بإذن الله من الروح المقدسة أو جبرائيل. أما التوضيح الآخر الذي يعطيه القرآن حول نفسه فيتمثل بتعريف رسالته التي هي عبارة عن هداية أبناء البشر وإرشادهم للخروج من الظلمات إلى النور. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله العلي العظيم. يقول المفكر الفيلسوف المطهري: ومما لا شك في أن الجهالة هي من إحدى مصادق هذه الظلمات، والقرآن يخرج البشر من هذه الظلمات إلى النور. أما إذا كانت الظلمات تتمثل بالجهالة فقط لكان الفلاسفة قادرين على القيام بهذه المهمة، غير أن هناك ظلمات أخرى أخطر من الجهالة، حيث يعجز العلم عن مكافحتها، ومن جملتها الجشع والغرور وحب النفس التي تعد من الظلمات الفردية والأخلاقية والظلمات الاجتماعية أيضا، كالظلم والتفرقة. إن كلمة الظلم التي يقابلها بالفارسية كلمة ستم، مأخوذة من كلمة الظلمة التي تعني نوعا من الظلم الاجتماعي والمعنوي، ومكافحة هذه الظلمات تكون على عاتق القرآن والكتب السماوية الأخرى، فالقرآن يخاطب موسى بن عمران قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. صدق الله العلي العظيم. وهذه الظلمات هي استبداد فرعون وأعوانه، بينما النور هو نور الحرية والعدالة. يقول الشهيد المطهري أن القرآن يذكر الظلمات بالجمع مع الألف واللام لتعبر عن الاستغراق، وتشمل جميع الظلمات، في حين يذكر حكمة النور بالمفرد باعتبار أن طريق الحق واحد لا غير، بينما الانحراف والضلالة لهما طرق متعددة. وبذلك يحدد القرآن هدفه في تحطيم قيود الجهل والضلال والظلم والفساد الأخلاقي والاجتماعي، وبعبارة أخرى إزالة الظلمات، ومن ثم الإرشاد نحو العدالة والخير والنور.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. عراقتشي يقول إن القضية النووية الإيرانية لا يمكن حلها عسكريا، ويؤكد قدرة إيران على مواجهة أي تهديد عسكري. دعوات أممية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ووقف عنف المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. فنزويلا تؤكد أنها ستدافع عن استقلالها وسيادتها، وتتهم ترامب بالسعي لسرقة ثرواتها. أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القضية النووية الإيرانية لا يمكن حلها عسكريا، مشددا على أن الدبلوماسية هي الخيار الأول. وقال عراقجي إن إيران جاهزة للدفاع عن نفسها في حال تعرضها لأي هجوم، مشيرا إلى أن طهران تسعى دائما لحل القضايا عبر الحوار والتفاوض. وأوضح عراقجي أن الولايات المتحدة وإسرائيل فشلتا في محاولات سابقة لحل الأزمة عسكريا، وأن الحظر لم يحل المشكلة. ونصح عراقجي الرئيس الأمريكي بالتخلي عن لغة التهديد، مؤكدا أن إيران قادرة على مواجهة التهديدات العسكرية. لنستمع إلى جانب من كلمة وزير الخارجية عباس عراقجي.
ما آمادگی کامل داریم.